هل يشترط في المستثنى أن يكون أقل من النصف؟ عن الصحيح ما يشترط، وأن يشترطه أكثر النحاة ومذهب مالك وأصحابه، يعني أحسن مذهب أحمد وأصحابه، وأنا قال أن يسمح هنا قول أبي إسحاق الزجاج لم يأتي استثناء إلا في القليل من الكثير. هذا نعم كما نقول، لكن مسألة عدم الصحة، عدم الوقوع لا يلزم منه عدم الصحة، الوقوع يلزم منه الجواز، وعدم الوقوع لا يلزم منه عدم الصحة. حتى يرد دليل يمنعه من الصحة. واستدلال أكثر الأصوليين بجواز الاستثناء من الأكثر أكثر من النصف بقول الله سبحانه وتعالى: فلعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، وبقوله سبحانه وتعالى: إن عبادي ليس لك عليه سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. ما هو وجه الاستدلال؟ فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك، لا ينفك، إما أن يكون الغاوون أكثر أو المخلصون أكثر، والغاوون أكثر، فإذا أدخلنا في المخلصين الملائكة كان المخلصون أكثر. طيب، فقوله فبعزتك لأغوينهم أجمعين، لو خرجنا الملائكة من الآية فيكون فيه استثناء الأقل من الأكثر، وهذا لا خلاف فيه، ولو أدخلنا الملائكة يكون فيه استثناء من الأكثر، فيه الدليل. وفي قوله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، لو أخرجنا الملائكة من العباد يكون فيه شاهدا، يكون فيه شاهد لله ما شاء الله، ولو أدخلنا الملائكة لا يكون فيه شاهد. والحاصل أنهم استشهدوا به، واستشهادهم به صحيح، إلا أن هذه في مسألة الوصف، في مسألة الاستثناء من غير العدد، مسألة الاستثناء من غير العدد. وإنما كثر الخلاف يا إخوان في مسألة العدد، لأنه لم تكثر العرب من استخدامه، يعني استخدام الاستثناء من العدد، لا يكاد يعرف استثناء من العدد إلا في قول الله سبحانه وتعالى لثلاثة فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما، في قول النبي عليه الصلاة والسلام مئة إلا واحدة ونحن ذلك، يعني في أدلة قليلة استثنى فيها من العدد، فلذلك خاض فيه المتكلمون، كل يخوض برأي، كل يخوض برأي، وإلا فالاستثناءات في كتاب الله سبحانه وتعالى كلها من غير باب العدد، إلا هذه الآية التي سمعتها: فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما. حتى إن بعض النحاة قال: لا يكاد يعرف استثناء من العدد إلا في هذه الآية. ورد عليه بعض الأحاديث الحديثة أكثر، إلا أن هذا يدل على قلة الاستثناء من العدد في كلام العرب. وأما درس اليوم فيحتاج إلى شد الذهن في مسائل أيضا لا تكاد تعرف من كلام العرب، لا تكاد ترى بالكلام العرب، طولها ووسعها الأصوليون والنحاة. هذه المسألة التي تذكر مسألة نحوية أصولية فقهية مشتركة. قال المصنف رحمه الله تعالى، انتبهوا لهذا الدرس فإن الإشكال فيه كثير والثمر فيه يعني ليس بكثير. قال رحمه الله تعالى في تعدد الاستثناء تنبيه لم يتكلم، يعني هذا التنبيه، قال تنبيه لم يتكلم المصنف رحمه الله أي ابن قدامة على حكم تعدد الاستثناء. وهذه المسألة لم يذكرها ابن قدامة وذكرها غيره، يذكرها الأصوليون في الكتب الأصولية الجامعة في أبواب الأصول يذكرونها. قال وهناك كتاب يا أخوان في المكتبة خاص بالاستثناء لعصري درس في بعض جامعات الرياض اسمه أكرم وزيقان. هذا الباحث ذكر ألف هذا الكتاب مجلد في نصف المذكرة بحجم كتابي تقريبا في الاستثناء بمباحثه من وإلى كما يقال لما وقف عليه من المسائل ويطرحها طرحا ميسرا. قال في تعدد الاستثناء، قال على حكم تعدد الاستثناء وحكمه يعني إذا تعدد الاستثناء. هذه المسألة يذكرها النحويون، ذكرها ابن مالك رحمه الله تعالى في باب الاستثناء من الخلاصة أنه ما يتعدد لتوكيد أو غير توكيد، وكذلك أيضا ما حكم ذلك المستثنى، تكلم عليه من باب اللفظ ما حكمه من باب اللفظ، وتكلم عليه بعض أن شرح الألفية من باب المعنى وهي مسألة الأصوليين. باب اللفظ يعني هل حكمه النصب أو الرفع أو يجوز نصبه ورفعه باعتبار الوجهين بالمستثنى الأول، وباعتبار المعنى ما كيف يكون المعنى، من أي شيء استثني هذا إذا تعدى الاستثناء. قال وحكمه إن تعدد بعطف، والمراد بالاستثناء هنا أحصره في الاستثناء في العدد، لأن هناك استثناء أيضا في غير العدد في الأوصاف، يتعدد في الأوصاف يعني في غير الأعداد كما سننبه عليه عند ذكر بعض في قول الله سبحانه وتعالى قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. هؤلاء الملائكة الذين أتوا لوطا عليه السلام قالوا يقولون لإبراهيم إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، استثنى من هؤلاء القوم من المتصفين بصفة الإجرام إلا آل لوط. آل لوط إنا لم ننجوهم أجمعين، يعني استثنى من الإغراق آل لوط، ثم إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. فإلا امرأته استثنى آل لوط من القوم، ثم استثنى المرأة من آل لوط، فهذا تعدد الاستثناء. فماذا بارك الله فيك؟ فإلا امرأته هل استثنيت من القوم المجرمين أو استثنيت من الأقرب الذين هم آل لوط؟ استثنيت من آل لوط الذين حكم لهم بالنجاة، فاستثنيت هذه المرأة لأنها لم يحكم لها بالنجاة. طيب، فهذه المسألة على منوال ذلك، إذا قلت له علي عشرة إلا واحدا، هذا واضح أن كم له عليك؟ تسعة. عند الجمهور. من الذي خالف في ذلك؟ الذي يقول لا يجوز الاستثناء من العقد وهو ابن ماجشون. ابن ماجشون لا يقول لا يجوز الاستثناء من العقد، لا يعني ماذا قوله ضعيف، لكن إذا قال له علي عشرة إلا واحدا إلا اثنين إلا ثلاثة، أو قال له علي عشرة إلا أربعة إلا ثلاثة إلا اثنين إلا واحدة، هذه مسألتنا، هذه مسألتنا. قال وحكمه إن تعدد بعطف يعني بحرف العطف وإلا وإلا وإلا، فجميع الاستثناءات راجعة للمستثنى منه الأول بلا خلاف. مثل له قال نحن له علي عشرة إلا واحدا وإلا اثنين، إلا واحدا وإلا اثنين. إذا جاء العطف بالواو في مثل هذه الصورة فلا خلاف في أن الواحد والاثنين مخرج من العشرة. كم تلزمه؟ واحد اثنين سبعة، عشرة إلا واحدا وإلا اثنين، يعني كأنه قال إلا ثلاثة، إلا واحدا وإلا اثنين، كأنه قال إلا ثلاثة. العطف هنا جعل الاثنين في معنى الواحد. لا الأصل عدم الغلط، الأصل عدم الغلط، لأنه يقول له علي عشرة إلا واحدا وإلا اثنين، إلا واحدا أعطيته في يوم كذا وإلا اثنين أعطيته في يوم كذا، بقيت له سبعة، بقيت له سبعة. لا خل أول نتيجة الشخص حكمها آخر، لكن الواو والفاء ثم في الفاء ثم في معنى الواو، إلا أنها تختلف عليها فقط في في التراخي والتعقيب ومطلق الجمع، فرق بين الثلاث. إذا انتهينا، إذا كان التعدد الاستثناء بالعطف فالحكم واضح أنك تجمع المستثنيات وتقسمها من العدد الأول، له علي عشرة إلا اثنين وإلا ثلاثة، كم له عليك؟ اثنين ثلاثة اسمعها خرجها من العشرة، هذا معنى قوله راجعة للمستثنى منه الأول، يعني الواحد خرجها من العشرة واثنين خرجها من العشرة، واحد خرجها من عشرة بقيت تسعة، واثنين خرجها من التسعة بقيت سبعة. طيب فيلزمه إذن سبعة في هذا المثال. فإن تكررت بلا عطف فلها أربع حالات، إن تكررت بلا عطف فلها أربع حالات. الأولى أن لا يستغرق واحد منها، ويتضح هذا بالمثال. وفي هذه الحالة فكل استثناء راجع لما قبله على التحقيق، وهو قول المصريين والكسائي، قول أكثر من حال، والرازي وأبي يعلى ورجح القرافي. طيب فإذا كل استثناء راجع لما قبله على التحقيق، نحو له علي عشرة إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة، قال فتلزمه ستة. هنا الإشكال، كيف يقول له علي عشرة إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة وتلزمه ستة؟ من جاءت هذه الستة؟ أولا ننظر إلى صورة المسألة، قال أن لا يستغرق واحد منها. الثلاثة لو أخرجتها من الأربعة، هل الثلاثة تستغرق الأربعة يا أخوان؟
لا.
لا. هل الأربعة تستغرق الخمسة؟ لا. الخمسة تستغرق العشرة؟ لا. إذن لا يستغرق واحد منها، بمعنى أن الأول الذي لو بعضهم درس يعني عرفت في الرياضيات، الأول لو نقصته من الثاني يطلع ناتج صحيح، عشرة لو نقصته منها خمسة ناتج صحيح، ولكن لو قال له علي عشرة إلا خمسة إلا سبعة، عشرة إلا خمسة إلا سبعة، بين الخمسة والسبعة، السبعة تستغرق الخمسة، سبعة تستغرق الخمسة. إذا انتبهوا لهذه الصورة، كيف يعني طريق، كيف طريقها؟ ها يعني لو قلنا أن لا يستغرق صواب، لو قلنا أن لا يستغرق بحذف المفعول، أن لا يستغرق واحد منهم صاحبه يكون. طيب لا بس. طيب الآن يا إخوان، الآن كيف نتجت هذه الستة؟ لما قال له علي عشرة إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة، قال استلزموا ستة، من أين جاءت هذه الستة؟ قال رحمه الله لأن الثلاثة تخرج من الأربعة. يعني ابدأ بالإخراج من الأخير، ثلاثة خرج عن أربعة، خرج منها ثلاثة كم تبقى؟ يبقى هي الخمسة، خرج منها واحدا كم يبقى؟ أربعة. العشرة خرج منها أربعة تبقى ستة. هذه طريقة، وهي أن كل الاستثناء يستثنى من الذي قبله، من الذي قبله. لذلك قال فكل استثناء راجع لما قبله، الثلاثة خرجها من الأربعة يبقى معك واحد، أربعة لو نقص منها ثلاثة يبقى واحدا، يبقى واحد. هذه الواحد أخرجه من خمسة، خمسة إذا خرجت منها واحدا بقيت أربعة، العشرة أخرج منها أربعة تبقى ستة. هذه طريقة. وطريقة أخرى هي أنك تجعل المستثنى الأول للناقص والمستثنى الثاني للزائد. المستثنى الأول بالناقص الإخراج، والمستثنى الثاني بالزائد يعني بالجمع والجبر، لأن المستثنى الثاني، المستثنى الأول جاء بعد إثبات فهو منفي، والمستثنى الثاني جاء بعد نفي فهو مثبت. طيب لو جينا عن إلى هذه الطريقة فقلنا له علي عشرة إلا خمسة كم؟ خمسة. إلا أربعة زيد أربعة فوق الخمسة كم تصير؟ إلا ثلاثة نقص ثلاثة ستة. ولو بقي إلا اثنان زيد الاثنين، إلا واحدا نقص الواحد. الأول يكون بالناقص والثاني يكون بالزائد، الأول بالطرح والثاني بالجبر يعني بالإضافة. هذه طريقة ثانية من طرق هذا يعني هذه المسألة، فيما إذا كان كذلك لا يستغرق واحد من الآخر، لا يستغرق واحد منها. قال فتلزمه ستة لأن الثلاثة تخرج من الأربعة فيبقى واحد، يخرج من الخمسة تبقى أربعة، تخرج من العشرة تبقى ستة. طيب
الواحد يخرج من الخمسة،
الواحد إيه يخرج من الخمسة بعد الذي بقي. طيب من أين جاءت هذه الزائدة يا إخوان؟ إيش معنى نصور هذه المسألة تصوير فهم؟ يعني لو أن مثلا لي له علي، يعني مثلا لأبي المقداد علي عشرة، عشرة دراهم، هذه العشرة دراهم هي في ذمتي فاستثنيت منها قلت إلا خمسة، إلا خمسة يعني الآن كم له علي؟ الآن واحدة عشرة إلا خمسة، خمسة. هذه الخمسة أكون قد دفعتها له، ثم أقول إلا أربعة، يعني جاءت أخذت من الخمسة أربعة، فتكون هذه الأربعة التي أخذتها يعني كنت أخرجت خمسة أريد أن أعطيها له أو أعطيتها له، ثم أخذت من هذه الخمسة أربعة أخرى فتضاف علي، ثم أقول إلا ثلاثة، أي الأربعة التي أخذتها جاءت منها ثلاثة، فتنتج نفس الناتج الستة. عشرة كنت أخرجت خمسة سأعطيه، بقيت له خمسة، من الخمسة التي سأعطيه أخذت أربعة رجعت علي تسعة، ثم أعطيته من, 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 من هذه ثلاثة كم بقيت علي؟ ستة. المستثنى الأول ثابت، وهذه لكن الطريقة المختصرة في هذه الصورة كما قلنا اجعل الأول بالناقص والثاني بالزائد، الأول بالناقص والثاني بالزائد، هذه أشهر الطرق. عشرة ناقص خمسة خمسة زائد أربعة تسعة، ناقص ثلاثة ستة وهكذا. ها طيب. قام الثانية أن يستغرق كل ما يليه فيبطل الكل، يبطل الكل يعني إذا فيه استغراق يبطل الكل. لماذا؟ لأنه تقدم معنا أن أو سيأتي معنا أنه لو قال له علي عشرة إلا عشرة، استثناء صحيح أم ليس صحيح؟ ليس صحيح. وماذا يقول الجمهور في هذا؟ كم تلزمه؟ عشرة. يقول أنت أقررت بالعشرة، يقول قد استثنيت عشرة، يقول استثناؤك لازم وباطل، فإذا تلزم بما أقررت به وهو العشرة، فإذا استثناء ملغي. فلو قال له صورة هذه المسألة له علي عشرة إلا عشرة إلا عشرة إلا عشرة، كل واحد يستغرق الآخر، أو له علي عشرة إلا عشرين إلا ثلاثين، كل واحد يستغرق الآخر، هنا يلزم بالاستثناءات باطلة ملغية إلا الأول الذي أثبتها له علي عشرة، فتلزمه العشرة. يبطل الكل يعني استثناءات، ويبقى الأصل الذي أقر به واعترف به. لو قال له علي عشرة إلا خمسة عشر إلا عشرين إلا ثلاثين استغرقت، أو عشرة إلا عشرة إلا عشرة إلا عشرة، فقال تلزمك عشرة. ها هذا سيأتي، سيأتي في المسألة الثانية، الحالة الثالثة سأتي طريقتها. الحالة الثالثة قال أن يستغرق غير الأول، أو أن يستغرق غير الأول، فيرجع الكل للمستثنى منه الأول بلا خلاف. انظر، نحو له علي عشرة إلا اثنين إلا ثلاثة، الثلاثة استغرقت الاثنين أم لا؟ استغرقت الاثنين، لأن الثلاثة أكثر من اثنين. الصورة الأولى الثاني كان أقل من الذي قبله، كله متأخر أقل من الذي قبله، هذه الصورة الثلاثة أقل أكثر من اثنين، استغرقت الاثنين، ففي هذه الحالة تجعلها كمسألة الاستثناء بالعقل. في مسألة الاستثناء بالعقل إذا قال له علي اثنين يعني عشرة إلا اثنين وإلا ثلاثة، كم قلنا عليه؟ خمسة. نجمع اثنين، وقلنا له علي عشرة إلا اثنين وبالواو وإلا ثلاثة، قلنا هذه التي تكون بالواو اجمعها ونقص وثم اطرحها من العشرة. كذلك هنا تعاملها معاملة العطف، معاملة ما لو كان هناك عاطف. فقوله قال فيرجع الكل للمستثنى منه الأول بلا خلاف، نحو له علي عشرة إلا اثنين إلا ثلاثة، يرجع المستثنى منه الأول، نقص الاثنين من العشرة ونقص الثلاثة مما بقي من السبعة فتصير من الثمانية تصير خمسة، فتلزم خمسة. فإذا هذه الحالة الذي يريد أن يختصر يقول تعامل معاملة ما لو كان هناك عاطف، تعامل معاملة ما لو كان هناك عاطف. لأنه لو قال في المسألة التي تقدمت في صدر الكلام لو قال له علي عشرة إلا واحدا وإلا اثنين قلنا يلزم بالسبعة، وهنا لو قال له علي عشرة إلا اثنين إلا ثلاثة، فلما جاءت هذه الثانية يعني مستغرقة للمستثنى أرجعناها، ما كان يرجعها إلى الاثنين فأرجعت إلى العشرة، لم يمكن يرجعها إلى الاثنين فأرجعت إلى العشرة فتلزم خمسة. الرابعة، طيب الرابعة أن يستغرق الأول وحده، أن يستغرق الأول وحده يعني يستثنى الأول أو يستغرق، يعني نحو عشرة إلا عشرة إلا أربعة. الآن يا أخوان العشرة عندنا استثناءان، الاستثناء الأول قلنا عشرة إلا عشرة استغرقت أم لا؟ استغرقت سواء أو ربما لو قال عشرة إلا عشرين مثلا زادت أو جاءت سواء، وعشرة إلا أربعة الأربعة استغرقت العشرة؟ لا. فإذا الاستغراق في الأول، وأما الثاني لا استغراق فيه. الاستغراق في الأول وأما الثاني لا استغراق فيه. في هذه الحال، الحال الرابعة هذه، يختلفوا، فمنهم من أبطل كل الاستثناءات، ومنهم من اعتبر ما بعد الملغي كما يأتي. الذي يبطل قال هنا فقيل يبطل ما بعد المستغرق تبعا له. الآن يعني لأن المستغرق هذا يكون، لأن المستغرق كاستثناء الكل، يعني كما سيأتي في المسألة الستاتي بعد قليل، لو قال له علي عشرة إلا عشرة، ماذا أبطلنا الاستثناء أو أثبتنا واعتبرنا أبطلنا، فقلنا تلزم العشرة. كذلك قالوا إلا أربعة هذه، قال تبطل تبعا لي إبطالنا للعشرة. لو قال له علي عن عشرة إلا عشرة بطل، وما بعده إلا أربعة إلا يصح الاستثناء، قالوا تبطل تبعا له. هذا القول الأول. وقيل يعتبر ما بعده، يعني يبطل الاستثناء الأول ويعتبر ما بعده. واختلف في طريق اعتباره، فقيل يستثنى من الاستثناء الأول، يستثنى من الاستثناء الأول، وقيل يعتبر الثاني دون الأول فتلزم أربعة، وقيل يعتبر الثاني دون الأول فتلزم ستة. انظر الآن، قوله استثنى من الاستثناء الأول يعني الأربعة في هذا الآن يستثنى من الاستثناء الأول، الأربعة تخصم من العشرة تصير كم؟ ستة. ستة أخصمها من العشرة الأخرى فتصير أربعة. هذا في القول الأول. في القول الثاني يعتبر الثاني دون الأول، أربعة أخرجها من العشرة تصير ستة فقط. هذه المسائل التي ذكرناها يا إخوان، أو التي ذكرها الأصوليون، هي مسائل نادرة الوقوع، نادرة الوقوع إن لم تكن يعني معدومة، نادرة الوقوع إن لم تكن معدومة، لأن الذي يطلب حقا أو يقر بحق ماذا، حتى لو حصل في مثل هذا ولم يكن فاهما مثل هذه المسائل ومدركا لها، إذا كان كثير من طلبة العلم الذين هم أرفعوا فهما وأذكى من كثير من غيرهم تحصل لهم صعوبة في مثل هذه المسائل في فهمها فضلا عن النطق بها، فما بالك بالعام لو نطق بها ما اعتبر معناها. فإذا جاء إلى القاضي لماذا يناقشه، كم له عليك، لعله ما فهم، لعله ما تضح، حتى يأتي بعدد معروف وبكلام مفهوم واضح. ها؟ ما في قضايا ما في قضايا يفهمون ها إلا فيه، لكن لا استثناء من الأول، استثناء من الأول ثم يرجع الباقي استثناء من عشرة، أربعة استثناء من اثنين عشرة كم، ثم ستة خصم من عشرة الأخرى صار أربعة، ترجع خصم. بعد ذلك بعد الخصم ما يصير استغراق، تسألك الحالة السابقة، ولكن على القول الثاني يخصمها مباشرة من الأول في الأول. طيب الشاهد من هذا، قال وهذه الأقوال على قول من يجيز استثناء الأكثر. لماذا؟ لأنك تقول بعد ذلك العشرة عشرة إلا ستة في الأخير، وهذا قول من الذي يقول يجوز عشرة إلا ستة؟ قول من يجيز الاستثناء من الأكثر. والمثال لا يعترض لأن المقصود منه فهم القاعدة، وهذه القاعدة مذكورة في بعض الكتب بصفحات كثيرة وطويلة، هذه المسألة تعدد الاستثناء في كتب النحو وفي كتب الأصول، في كتب النحو وفي كتب الأصول. وهناك كتاب العقد المنظوم للقرافي في بيان خصوص العموم أيضا، يعني خاصا في الباب العام والخاص، وهذه مسألة ذكرت في ذلك الكتاب في مجلدين. هذه المسألة مذكورة في المجلد الثاني من هذا الكتاب وموجود في المكتبة بغلاف ورقي. المجلد الثاني 328 ومن بعدها المجلد الثاني 328 وكتاب الاستثناء الذي ذكرناه لكم من صفحة 106 باستثناء لهذا الباحث المعاصر من صفحة 107 إلى 110 إلى 110 ذكر هذه المسألة الحالة التي قسم بالترتيب المغاير سيما أكرم اسمه أكرم وزيقان أكرم بن فلان بن فلان اسمه الاستثناء عند الأصوليين بحثا خاصة. وكما ذكرنا لكم يا إخوان كثير من الباحث الأصولية قد أفردت هذا الاستثناء فرعا من معنى أعم وهو مسألة التخصيص على من يقول أنه مخصصات وذكر هناك الخلاف والمناقشة من الذي يقول بأنه مخصصات من الذي يقول ليس من مخصصات وإنما هو بحث مستقل لآخره. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى واعلم أن التحقيق هو ما ذكرناه ما ذكرنا من جواز الاستثناء من الاستثناء وذكره السيراثي في شرح كتاب سيبويه. قلت ودليله من القرآن قوله تعالى قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته. فهذا استثناء من الاستثناء كما ذكرنا في صدر الدرس. فآل لوط مستثنون من قومه ومرأته مستثناة من آله. قال وأشار في المراقي إلى تعدد الاستثناء وأحكامه بقوله وذا تعدد بعطف حصلي وذا في بعض النسخ وإذا صواب وذا وهي مفعول مقدم لحصل بالاستفاق مسجلا للأول يعني إذا تعدد الاستثناء وكان بعطف فهو بالاستفاق أنه يخرج من ماذا يا إخوان كما قال في المصنف رحمه الله تعالى وحكمه إن تعدد بعطف فجميع الاستثناءات راجعة المستثنى منه الأول بلا خلاف. هذا هو البيت المشار إليه بالاتفاق مسجلا للأول إلا يعني إلا يكون بعطف وإنما كان بغير العطف فكل للذي به اتصل إلا فكل للذي به اتصل كل واحد يخرج من الذي قبله. هذا عند عدم الاستغراق وكلها مع التساوي قد بطل. هذا الحالة الثانية يعني استغرق وكلها عند التساوي في بعض المراقي عند التساوي لفظت عند وكلها عند التساوي قد بطل عند في المراقي عند. فهنا لعله من الناشخ أو أن الشنقيطي رحمه الله تعالى ذكرها من حفظه رقم 406 الأبيات وذا تعدد 406 وما بعدها. قال وكلها عند التساوي قد بطل إن كان في هذا القيد متى يبطل إن كان غير الأول المستغرقا يعني إذا كان الاستغراق في غير الأول. قال نعم إن كان هذا بدء كلام هذا بدء كلام إن كان غير الأول المستغرق المستغرق فالكل للمخرج منه حققا أو ها هذه الحالة الثالثة أن يرجع المستثنى من الأول بلا خلاف يكون كالعطف وحيثما استغرق الأول فقط وحيثما استغرق الأول فقط هذه الحالة الرابعة فألغي. هذا القول من إذا استغرق الأول وحده هذا قول من الأقوال أنها تبطل ألغي يعني هذا القول الأول واعتبر هذا إشارة إلى القول الثاني. ثم قال بخلف في النمط باختلاف في طريقة الاعتبار بخلف في النمط يعني باختلاف في طريقة الاعتبار هذا النظم هو شرحه في كلام الشنقيطي. قال وبهذا نعلم أن قول ابن مالك في الخلاصة وحكمها في القصد حكم الأولي ليس على إطلاقه، يعني بل فيه تفصيلات، ربما كان حكمه حكم الأول راجع للأول، وربما رجع كل واحد إلى الذي قبله كما في الحالة كما في الحالة الأولى. وقول المؤلف في هذا المبحث رأى أنا مخلافا في أنه لا يجوز استثناء الكل فيه، يعني في هذا العبارة في هذه اللفظة، أنه خالف فيه ابن طلحة الأندلسي في كتابه المسمى بالمدخل، وأشار له في المراقي بقوله والمثل عند الأكثرين مبطل، والمثل عند الأكثرين مبطل، مبطل يعني ملغي لا يعتد به، ولجوازه يدل المدخل كتاب كلام صاحب المدخل، يدل كلام صاحب المدخل وهو ابن طلحة الأندلسي يدل على أنه جائز، فإذا قال له علي عشرة إلا عشرة على قول هذا ابن طلحة يكون لا شيء عليه، يكون لا شيء عليه. وعليه فلو قال له علي عشرة إلا عشرة لم يلزمه شيء، وعامة العلماء على خلافه، يعني على خلاف قول هذا ابن طلحة. قال المؤلف رحمه الله تعالى، هذه المشار قلنا يا إخوان الذي اتضحت له الحمد لله، الذي اتضحت له أمرها ليس بال يعني ليس أهلا لأن يتعقب الإنسان بسببه. فصل إذا تعقب الاستثناء جملا إلى آخر كلامه. خلاصة ما ذكره في هذا المبحث أن الاستثناء إذا ورد بعد جمل متعاطفة رجع لجميعها. هذا مبحث جميل وجيد محتاج إليه، أن الاستثناء إذا ورد بعد جمل متعاطفة كذا وكذا 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 إلا كذا، استثناء بعد جمل متعاطفة، جمل أخرج المفردات فلها كلام آخر. قال متعاطفة رجع لجميعها خلافا لأبي حنيفة القائل برجوعه للأخير فقط، وبنى على هذا الأصل عدم قبول شهادة القاذف ولو تاب وأصلح، لأن الاستثناء في قوله تعالى إن الذين تابوا لا يرجع عنده إلا للأخيرة وهي أولئك وأولئك هم الفاسقون، فجيدون 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، هذه 3 إلا الذين تابوا اتفق على أن التوبة لا تسقط الحد، لا تسقط الحد، فلو تاب يحد ولو تاب، ونشأ أدل على ذلك من إقامة النبي عليه الصلاة والسلام على الحد في الزنا على ماعز وعلى المرأة الجهنية، وقد تاب توبة كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لو قسمت على 70 من أهل المدينة وسعتهم. وماذا بارك الله فيك، وكذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الإفك لما تلا إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم تلاها على المنبر، قال في الحديث فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وجلد 3 الحجة، جلد 3 من الذين خاضوا في هذا جلدهم الحج، ولم يستفصل منهم هل تبتم هل تبتم فيسقط عنكم الحج أم لا، بل جلدهم. هذا يدل على أن القاذف يعني ماذا، وكذلك من أتى بحد يقام عليه الحد لو تاب، توبته لنفسه، وإذا تاب وأصلح في هذه المسألة التي فيها لا يسمى فاسقا، وتقبل شهادته، وتقبل شهادته على الصحيح من رجع الاستثناء لما قبلها إلا بدليل نخرج، وهنا جاء الدليل على إخراج ماذا الحد. قال رحمه الله أما أبو حنيفة فيقول ترجع للأخير فقط وهو وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا، أي فلا يسمون فاسقين، وأما ولا تقبل لهم شهادة أبدا فيقول لم يرجع الاستثناء إليها فلا يقبل لهم شهادة تابوا أم لم يتوبوا. قال رحمه الله تعالى أن الاستثناء إذا ورد بعد جمل متعاطفة رجع لجميعها خلافا لأبي حنيفة القائل برجوعه للاستثناء للأخير فقط، وبنى على هذا الأصل عدم قبول شهادة القاذف ولو تاب وأصلح، لأن الاستثناء في قوله تعالى إن الذين تابوا لا يرجع عنده إلا للأخيرة وهي وأولئك هم الفاسقون. واستدل المؤلف لرجوع الاستثناء للكل بثلاثة أمور. الأول قياسه على الشرط، قال وقد قدمنا أن الشرط يرجع لكل المتعاطفات قبله، يتقدم هذا الكلام في أبيات المراقي، تقدمت قبل 20 صفحة تقريبا أبيات المراقي، ذكر لما نقل عن أبيات المراقي في الشرط ذكر هذه المسألة أن العود يعود للجميع. قال الثاني اتفاق أهل اللغة على أن تكرار الاستثناء عقب كل جملة عي ولكنة، يعني عدم فصاحة، عدم فصاحة يكون ضعفا في العربية فيما يراد فيه الاستثناء للجميع، يعني أنه لو قال يعني قال يريد المصنف أن الله يعني أنه لو كان سياق الآية، لو كان سياق الآية فماذا بارك الله فيكم فجلدهم ثمانية جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا إلا الذين تابوا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا، تكرار الاستثناء يقول هذا ليس من الفصاحة. وكذلك لو قال الشخص أكرم قومي وأطعم مثلا الطلاب وماذا بارك الله فيك وكذلك أيضا اقبل حاجة المحتاجين ثم قال إلا الفشقة، فهنا إلا الفشقة تعود على هذه جميعها. أما لو قال أكرم الطلاب إلا الفشقة وأكرم قومي إلا الفشقة ويعني مثلا أطعم كذا وكذا إلا الفشقة يقولون هذا عين ولكن هذا الكلام ليس بفصاحة. فكلام أهل اللغة على أنهم إذا أرادوا عود الاستثناء يذكرون جمل متعاطفة ويذكرون الاستثناء بعدها جميعا. لا يشترط، يعني قد يكون هذا مصدر في كذا لكن يعني يكون المعنى
واحد من بعد ذلك الوصف
كيف
مثلا على سبيل المثال
لا
تقبل
المثال في حكم مثلا لا أهم شيء أن يكون المعنى واضحا، أهم شيء أن يكون المعنى واضحا وأن ينطبق عليه، لأنه إذا دلت الدليل أو دلت القرينة على أن الاستثناء هذا ليس إلا للأخير صير مع القرينة، هذا هو التحقيق الذي سنذكر أنه القول الصحيح إن شاء الله بعد ما نقرأ هذا. قال الثالث أن العطف بالواو يوجب نوعا من الاتحاد بين المعطوف والمعطوف عليه بقوله وأولئك ومن فاسقون بعد قوله ولا تقبل لهم شهادة أبدا، العطف بالواو يدل على نوع من الاشتراك والاتحاد في المعنى، وأشار في المراقي إلى هذه المسألة بقوله وكل ما يكون فيه العطف من قبل الاستثناء فكل لن يقفوا، هذا في البيت 410 يرجع للكل دون دليل العقل أو ذي السمع، والحق الاستراق دون الجمع، يعني قال وظاهر كلام المؤلف نرجع إلى بيت المراقبة، وظاهر كلام المؤلف الفرق بين الواو وغيرها، لأنه قال فيما بان العطف بالواو يوجب نوعا من آخره لما قال عطف الواو، فقال الشنقيط ظاهر كلامه أن نفرق بين الواو وبين غيرها لأنه علل في التعليلات أنها ترجع للكل بالواو بأن الواو توجب اتحاد. قال وذكر غير واحد أن الفاء ثم كذلك لأن الكل يدل على الاتفاق في الحكم وإنما التفاوت في الترتيب والتراخي ومطلق التشريك وهو الظاهر. أما نحو بل ولكن ولا فظاهر أنها ليست كذلك لأنها لأحد الشيئين بعينه، يعني التي أو لأحد الشيئين، وبل ولكن ولا هذه ماذا بارك الله فيك لما تقول كذا لكن كذا أو بل تريد به الإضراب من الإضراب الإبطالي أو تريد الانتقام أو تريد ماذا العطف بهذه تكون أردت واحدا من المعطوفات ولم ترد الجمع بين المعطوفات كما في الواو، وهل يمكن رجوعه فيها للكل؟ هو محل تردد للأصوليين. وأما أو وأم وإما فإنها لأحدهما لا بعينه فلا يتأتى دخول المتعاطفين بها في محل النزاع. الشاهد أن المسألة داخلة في الواو وثم والفاء، في الواو ثم والفاء وغيرها من حروف العطف لا تدخل في هذه المسألة. بقي أن الصحيح والله أعلم في هذه المسألة يا إخوان أنه إذا دل دليل على دخول بعض المتعاطفات أو على خروج بعض المتعاطفات يصار مع الدليل ومع القرينة، وإن لم يدل دليل ولا قرينة فالأصل أنها ترجع للكل، فالأصل أنها ترجع للكل. وإن كان مذهب الشنقيطي رحمه الله تعالى في المراقي وفي كذلك أيضا في ماذا في أضواء البيان ذكره أنه قد توقف فيها في هذه لا يحكم لها بحكم، ولكن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يحكم بأنها تعود للكل، وبهذا الدليل بهذا القيد إذا دل دليل على عدم الدخول أو على الدخول تدخل ولا تدخل بحسب الدليل، وإن لم يدل دليل فالأكثر في اللغة أنها تعود عليها جميعا فيعمل أو تدخل هذه الصورة المسكوت عنها فيما كثر في اللغة فتقاس على الكثير من اللغة. قول الله سبحانه وتعالى يا إخوان، قول الله سبحانه وتعالى في ماذا؟ 410 والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، لقوله إلا الذين تابوا. هذا إلا الذين تابوا هل تعود على الزنا فقط دون الأخيرة أو على الزنا وعلى قتلة الأنفس بغير حق وعلى الذين يدعون مع الله إلها آخر؟ يا إخوان تعود على الجميع، تعود على الجميع. طيب قول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، إلا بالحق هذا استثناء، استثناء. هل يعود على ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق أم والذين يدعون مع الله إلها آخر إلا بالحق؟ ها تعود على الأخيرة فقط. ما الذي أخرج الأولى؟ قال الله سبحانه وتعالى لا برهان لهم به ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، فالذين يدعون مع الله لا إله آخر ليس لهم برهان ولا دليل، ليس لهم برهان، ليس هناك من يدعو غير الله بحق، وإنما ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فهنا دل الدليل على ماذا؟ دل الدليل على أن الاستثناء يعود إلى قتل النفس فقط، وإلا الذين تابوا على أصل التعميم أنها تعود إليها إلى إلى إليهم جميعا، وكذلك أمثلة أخرى وذكر هناك مناقشات وكلام طويل، إلا أنه رجح في هذا عند شرح هذا البيت 410 من المراقي قال هنا أن التحقيق في هذه المسألة هو ما حققه بعض المتأخرين لآخره هو الوقف لاحتمال رجوعه الكل أو البعض أخيرا أو أولا لآخر، أنه يتوقف في هذه المسألة وتناقش كل مسألة بعينها، هكذا يقول المصنف تناقش كل مسألة بعينها. وهي يعني هذه المسألة إذا وجدت الأدلة نحن مع المصنف والمصنف معنا أنها صار مع الأدلة والقرائن، ولكن إذا لم توجد أدلة ولا قرائن، لم توجد لا أدلة ولا قرائن تدل على هذا، فالظاهر كما يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنها تعود للكل، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم.
هذا العالم جيد. العالم ما يجي ولا عندنا أي رجع وأتي بعد السلام.
ما جاء بعده سلام عندك. قال القيد عفى الله عنه عندك. أين؟ قال المؤلف عندنا
قال المؤلف